بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، انتقل للأصل الثاني وهو معرفة الإسلام، فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. الدين يطلق ويراد به الحساب، كما قال سبحانه: مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب. ويطلق ويراد به الطاعة والانقياد، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. قال: بالأدلة، فمعرفة الإسلام لا يكون إلا من خلال الدليل، والدليل قال الله قال رسوله، وهذا هو العلم النافع، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. فالعلم النافع الذي ينفع الإنسان الذي يكون مرتبطا بالدليل، والدليل ليس قول فلان ولا علان، وإنما هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر رحمه الله أن الأصل الثاني هو معرفة الإسلام، شرع في بيان ماهية الإسلام، وهذا من حسن التصنيف والتوجيه، يدعوك للشيء ويحفزك له ويعرفك ما هو. أما أن يحفز الإنسان للشيء دون أن يعرف ما هو هذا الشيء، فهذه طريقة الأدباء، وغالبا يكونون من الجهال. فبعض الناس يكتب فضل الإسلام ومحاسن الدين الإسلامي وكذا وكذا، ولكن لا يتكلم عن ما هو الإسلام وما نواقض الإسلام، بحيث أنه قد يقع في ناقض من النواقض وهو يدعو إلى محاسن الإسلام، لأنه لا يدري ماذا يدعو إليه. فإذا حفزت إلى الشيء لابد أن تعرف ما هذا الشيء الذي تحفز الناس له، وأيضا تعرف ضده، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، الحديث. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ذاته، لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلا بد من معرفة الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام، معرفة الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام بعد الدعوة إلى فضائل هذا الإسلام. هذه هي طريقة القرآن في الدعوة إلى الأشياء. قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والانقياد له بالطاعة، يعني أن تطيع الله عز وجل فيما أمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه، والبراءة من الشرك وأهله، يعني لا بد من ترك أهل الشرك والتحذير منهم واعتزالهم ووجوب عداوتهم، لأنهم أعداء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يصح إيمان العبد وهو يحب الكفار محبة دينية. أما الحب الجبلي والطبيعي والطبعي كحب الزوجة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، الحب الجبلي هذا جائز لأن الإنسان فطر على حب زوجه وأولاده. وأما الحب الديني بحيث أنه يصحح معتقدها، يقول هذا هو المعتقد الصحيح مثلا، فهذا الذي هو كفر والعياذ بالله، الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي معناه الحب والنصرة، الحب والنصرة، ينصر هذا المذهب الباطل بالقلب أو اللسان أو الجوارح. وفرق بين التولي والموالاة، فالتولي كفر والموالاة كبيرة. ولذلك قال الله جل وعلا في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما دل المشركين على أن النبي صلى الله عليه وسلم آت هو وأصحابه: لم يفعل ذلك حاطب نصرة لدين الكفار ولا تصحيحا لمذهب دين الكفار، وإنما فعله خوفا على ماله وأهله في مكة. فأنزل الله عز وجل سورة الممتحنة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذه هي الموالاة وهي من الكبائر. وأما فنادى الله حاطب: يا أيها الذين آمنوا، فلو كانت كفرا لما كان هذا النداء. وأما في التولي فقال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم يعني من الكفار. فالتولي هو الحب والنصرة، أن يصحح دين الكفار ويحب دين الكفار، فهذا كفر والعياذ بالله. نعم، يبقى إذن هذا هو معنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. لا بد من البراءة من المشركين. وإذا كان الإنسان عنده بعض العادات والأخلاق قبل أن يسلم لا بد أن يتركها. إذا دخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ما يتصل بأمور الجاهلية، عادات تقاليد الكفار أخلاق الكفار، يترك كل هذا من أول ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخرج من كل عادات الكفار وأخلاق الكفار حتى يتم ويصح له إسلامه. لا يصح أن يقول أنا مسلم ولا يزال على أخلاق الكفار أو اعتقاد الكفار أو عادات الكفار، لا، لابد أن يترك كل ذلك. مسلم مستسلم لله، منقاد له بالطاعة، بريء من الشرك وأهله، لا بد. ولذلك نهي المسلم أن يقوم بين ظهراني الكفار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين الكفار، لأنه قد يأخذ من أخلاقهم بل قد يعتقد معتقدهم. ولذا كانت الهجرة من بلاد الكفار واجبة، كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قال الله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني إن كان قادرا على الهجرة من ديار الكفار ولم يهاجر فمأواه جهنم وساءت مصيرا. لذلك عد العلماء ذكره في الكبائر: من الكبائر القيام أو الإقامة في ديار الكفار مع القدرة على تركها، مع القدرة على ترك هذه الديار. ولا وليس من القدرة أن تقول أنني لا أستطيع أن أكل، إذا ذهبت إلى بلاد المسلمين لا أكل اللحم ولا أكل الدجاج، سأكل الخبز فقط، هذا ليس عذرا، لا، هذا ليس عذرا شرعيا، إنما لا تستطيع أن تنفك. ولذلك أبيح بعض الأشياء المحرمة من أجل هذه الهجرة. فسفر المرأة بلا محرم حكمه أنه محرم، كما في صحيح مسلم في آخر ما رواه مسلم في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها، ولكن إذا فرت المسلمة من أسر الكفار هل يجوز لها أن تهاجر بلا محرم؟ استثنى العلماء هذه الحالة وقالوا حالتان تسافر المرأة فيهما بلا محرم، وهما إذا فرت من أسر الكفار، كانت أسيرة عند الكفار وفرت تسافر ولو بلا محرم. والأمر الثاني إذا مات محرمها في السفر ولم تستطع أن تأتي بغيره يجوز لها أن تسافر بلا محرم. ما عدا ذلك لا يجوز للمرأة أبدا أن تسافر بلا محرم، لأن هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز في شريعة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
قال: وهو ثلاث مراتب الإسلام. وسبق بيان أن الإسلام فيه ثلاث أشياء: استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله، هذا لابد منه لكي يكون الإنسان مسلما. قال: هو ثلاث مراتب. المراتب يعني الدرجات بعضها فوق بعض، فالدين مراتب، كما في حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفي الأخير قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال: والإيمان والإحسان. الإيمان هو المرتبة الثانية وهو أعلى درجة من الإسلام، فكل مؤمن مسلم من غير عكس، لأن الإيمان لكي يصل الإنسان إليه لابد أن يمر على الإسلام ثم يرتقي بعد ذلك الإيمان. ولذلك من حيث العدد المسلمون أكثر أم المؤمنون؟ أما من حيث عدد الشرائع والتكاليف الشرعية، أيها أكثر تكليفا، الإيمان أم الإسلام؟ الإيمان، لأن الإيمان إسلام وزيادة تزيد عليه. يبقى إذن من حيث التكاليف الشرعية الإيمان أكثر تكاليف شرعية، أما من حيث عدد المكلفين فالمسلمون أكثر من المؤمنين. والإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب أو بالجنان، وتصديق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا مما أجمع عليه أهل السنة، اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كم نون؟ خمسة ولا أربعة؟ اعتقاد بالجنان، تصديق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص. نعم. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. خمس نونات. نعم. هذا عند أهل السنة والجماعة، وهذا مما أجمع عليه علماء السنة، ونقل هذا الإجماع جماعة من العلم، منهم الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، والإمام البخاري. قال البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذ العلم عن على 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، وأخطأ من أخرج العمل عن مسمى الإيمان وهم مرجئة الفقهاء، وهم مرجئة الفقهاء لما قالوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ولكن نسميه برا وتقوى وصلاحا، ولكن لا نقول له إيمانا، وهذا خطأ، هذا خطأ مصادم للنصوص، لأن الله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. ونقل الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، وكانوا قد صلوا 16 أو 17 إلى جهة بيت المقدس في فلسطين، ثم حولت القبلة إلى الكعبة في مكة. وقد خالف في ذلك طوائف من الناس، الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد أم الوعيد؟ الوعد يعني الترغيب، والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد يعني الترهيب. وهدى الله عز وجل أهل السنة كعادتهم، فأخذوا بنصوص الوعد في بابها ونصوص الوعيد في بابها. وهذا هو التوفيق، أن تعمل بالإسلام كله عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، ليس أنك تكون جيد في العقيدة وضعيف في المعاملة والأخلاق، لا، هذا كله من منهج أهل السنة. قال الحمد لله الأخ منهجه طيب لكنه كذاب، كيف منهجه طيب وكذاب؟ كيف يكون كذوبا ومنهجه طيب؟ لا، المؤمن منهجه وعقيدته. ولذلك ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة، مع أنه من كتب العقائد والمنهج، الأخلاق، ذكر جملة من الأخلاق والعبادات، لأنه منهج متكامل، اعتقاد وأخلاق ومعاملات وعبادات. معاملتك مع زوجتك هذا من المنهج، معاملتك مع جيرانك هذا من المنهج، معاملتك مع إخوانك المسلمين هذا من المنهج، هذا من منهج أهل السنة والجماعة، منهج مترابط متكامل. إذن خالف طائفتان، المرجئة في طرف والخوارج في طرف وأهل السنة في الوسط. فالمرجئة قالوا انقسموا إلى 3 فرق. الفرقة الأولى الجهمية، وهؤلاء قالوا الإيمان هو المعرفة، كل من عرف ربه فهو مؤمن، فأثبتوا الإيمان لأكفر الخلق إبليس وفرعون. قالوا إبليس مؤمن، فرعون مؤمن، لأن إبليس عرف أن له ربا فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. لك أن تتخيل هذا العجب، أن يكون إبليس مؤمن، مؤمنا، كيف ذلك؟ قد تقول هذا كلام قديم، نقول لك لا، في زماننا هذا من يقول إن إبليس مؤمن؟ يقول عمرو خالد هو دكتور مصر، يقول يا جماعة أصل إبليس مؤمن لأنه عرف ربه فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. في زماننا هذا، في عصرنا هذا، دكتور يقول إبليس مؤمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا لم يكن إبليس كافر فمن الكافر؟ يعني لو أثبتنا الإيمان لإبليس هل هناك كفر؟ لا إخال أبدا أن يكون هناك كفر في العالم كله والعياذ بالله. وكما قلت لك من قبل، لكل قول وارث ولكل قوم وارث، كل أقوال المبتدعة السابقة كلها موجودة في زماننا، جهمية موجود، معتزلة موجود، خوارج حدث مع غاية الحرج، مرجئة كثير، وهكذا لكل قول وارث ولكل قوم وارث. والفرقة الثانية من المرجئة وهم الكرامية، ودائما المبتدع ينسب إلى رؤوسهم، فالجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، والكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام السجستاني. هذا كان يقول إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، فأثبت الإيمان لي المنافقين. الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا يقول الإيمان هو تلفظ المنافقين والعياذ بالله. والفرقة الثالثة من المرجئة وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، وإن كان قولهم في الإيمان قول باطل وهو مرجئة الفقهاء، ومنهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وشيخه حماد بن أبي سليمان، وبعض العباد والنساك كعمر بن ذر وأبوه ذر. هؤلاء جميعا قالوا الإيمان هو التصديق والتلفظ، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وكما ذكرت لك آنفا أن هذا مخالف لقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانك. وكل فرق المرجئة يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وعندهم إيمان أفجر الخلق إبليس كإيمان أتقى الخلق جبرائيل والأنبياء والمرسلين، لأن الإيمان عندهم المعرفة أو التصديق، كلهم إيمانهم سواء. ولذلك قول أبي جعفر الطحاوي مع أنه معدود في أهل السنة، قوله والناس في أصله سواء، في أحد يحفظ الطحاوية؟ ها؟ وقول أبو جعفر الطحاوي، قول أبي جعفر الطحاوي والناس في أصله سواء، هذا القول صواب أم خطأ؟ خطأ محض، لأن الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء. هل إيمان جبريل كإيمان الفساق؟ هل إيمان الصديق وعمر كإيمان الزنا وشارب الخمر وقاتل النفس مع إثبات الإيمان لهم؟ ولكن هل تصديقهم جميعا واحد؟ لا، بل تصديق الإنسان نفسه قد يكون أحيانا قويا وأحيانا ضعيفا. يعني هل إيمانك الآن كإيمانك في الشارع أو في السوق؟ لا، لا شك أن الإيمان وأنت في السوق مشغول وعمال تفاصل دي بخمسة ودي بعشرة ومشغول، أما إيمانك الآن وأنت في المسجد أقوى، حتى في جانب التصديق أقوى. يبقى إذن الزيادة قول أهل السنة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، المراد الأصل والكمال أم الكمال فقط؟ الأصل والكمال، الأصل والكمال، وليس الكمال فقط كما يقول المرجع. وانتبهوا لهذا جيدا، لأن بعض من كتب على طريقة أهل السنة وألف رسالة المسائل في الإيمان ذكر أن نسب هذا القول لأهل السنة فأخطأ خطأ بينا، وإنما هذا قول المرجئة جميعا، جميع فرق المرجئة بطوائفها كلها تقول بأن الإيمان يرحمك الله لا يزيد ولا ينقص، والناس في أصله سواء، مع أن الله عز وجل قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأجمع السلف على هذا إلا ما كان من الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول بالزيادة دون النقصان، ثم رجع إلى قول أهل السنة فصار إجماعا لا إشكال فيه أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، هذا خطأ، ومما استنكر على ذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني وصالح الفوزان وصالح آل الشيخ العزيز الرجحي، كل هؤلاء شرحوا الطحاوية واستنكروا هذا أن الناس أو أهله يعني الناس المؤمنون في أصله سواء. هذا خطأ، هذا خطأ محض. نعم، يبقى إذن الإيمان هذا عند أهل السنة وهذا عند المرجع. والخوارج قالوا الإيمان هو جملة الشرائع، إذا ترك منها واحدة لا ينتقل الإسلام وإنما ينتقل مباشرة إلى الكفر. ولذلك عند الخوارج أن مرتكب الكبيرة حكمه أنه كافر مخلد في النار والعياذ بالله. وهذا أيضا مما بدعهم به أهل السنة لأنهم خالفوا النصوص. ومن أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ماذا؟ أحسنت قنت، تنوع الحدود. فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لكان حده واحدا، وهو ما جاء في عند البخاري في صحيحه من قول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فلما تنوعت الحدود بين قطع اليد السارق ورجم وجلد 80 جلدة للقاذف للمحصنات الغافلات، وجلد 40 جلدة لشارب الخمر وغير ذلك، وجلد 100 جلدة للزاني غير المحصن البكر، دل ذلك على أن الحدود كما أنها متنوعة فالأحكام أيضا متنوعة ومختلفة. نعم. نعم، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهما، فهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بك. والأدلة في ذلك في النصوص طافحة بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لكن هذه حجة قوية جدا لا يستطيع المبتدع أن يقيم لها ظهرا، وهي تنوع الحدود يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لكان حده القتل فقط، فلما تنوعت دل ذلك على أنه ليس بكافر. نعم. يختلف، هناك من الأعمال ما هو ركن في الإيمان، هناك من الأعمال ما هو واجب في الإيمان، هناك من الأعمال ما هو مستحب في الإيمان. ولذلك من الخطأ أن يقال إن العمل شرط في الإيمان، لأن الشرط داخل العمل أم خارج العمل؟ خارج عن الماهية العمل. فدخول الوقت شرط أم ركن في الصلاة؟ شرط. أما الركوع فهو ركن. هل بينهما فرق؟ بينهما فرق كبير، هذا خارج العمل الشرط، وهذا داخل العمل اللي هو الركن. يبقى إذا القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة كلاهما خطأ، لأن الشرط يكون خارج عن العمل، وقد أسلفنا أن العمل داخل مسمى الإيمان ولا يخرج عنه. يبقى إذن يقال العمل من الإيمان، وهذا قول السلف، العمل من الإيمان. وإن كانت هذه الألفاظ ربما سبق لسان أو قلم أطلقت على ألسنة بعض مشايخنا أو أحد مشايخنا، هو سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ولكنه رحمه الله بين في مواطن أخر أن العمل ركن، أن العمل في من الإيمان وليس شرطا، وإنما كان يقصد بقوله شرط يعني من الإيمان وليس أنه خارج عن ماهية الإيمان. ولذلك إذا وقف الإنسان على كلمة سبق لسان أو كذا من عالم لا يمسك في هذه ويقول طيب الشيخ بن باز قال كذا، طيب الألباني قال كذا، لا، نحن نعتذر لمشايخنا وعلمائنا ونقدرهم ونجلهم، ومع ذلك لا نعطيهم العصمة. ولكن لو سبق لسان أو سبق قلم يعتذر لهم، يعتذر لهم. أما تجلس أنت الشيخ الكبير العمل تخطي الألباني، تخطي ابن باز، تخطي ابن عثيمين، تخطي الفوزان، وتنفش ريشك، ريشك حيتقص، لن يبقى لك ريشة. لا، اعرف قدرك، لا تعدو قدرك، اعرف من أنت ومن ابن باز، اعرف من أنت ومن الألباني. وتقدير العلماء ليس فقط بشرح مصنفاتهم، وإنما أيضا إذا وجدت سقطة أو سبق لسان أو خطأ يعتذر لهؤلاء الأئمة، لا أنه يشهر بهم أو يقال أنهم وافقوا المبتدعة أو أنهم مبتدعة، لا، هذا من أعظم احترام العلماء وتقدير العلماء. نعم. أما حينما يعني تتهم بأنك تطعن في عالم العلماء فتقول ها بسم الله نبدأ نشرح كل شروحات هذا العالم حتى نبرأ من هذه التهمة، لا، وهل هذا اسمه كلام؟ لا لا. أو تبدأ تفعل ترجمة لهذا العالم وتزكيه بعد ذلك، قل أولا أنا أخطأت في هذا ثم بعد ذلك ترجم أو اشرح ما شئت إن كنت أهلا للشرح. نعم. قال والإحسان، وهذا هو أعلى المراتب، وسبق بأن أن الإسلام أركانه خمسة: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. والإيمان أركانه ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما الإحسان فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبرائيل عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه، وهذا لا شك أنك لا تراه في الدنيا، فإنه يراك. يعني ركن واحد وهو عبادة الله على المراقبة، على مراقبة الله للعبد، أن يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع عليه. يبقى إذن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. وسيفصل المصنف رحمه الله في هذه الأركان لكل مرتبة من المراتب. إذا مراتب الدين عندنا ثلاثة: الإسلام، وأعلى منه درجة الإيمان، وأعلى منه درجة الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: المرتبة الأولى الشهادتان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم. إذن شرع المصنف بعد أن بين المراتب الثلاث أو الثلاثة في بيان أركان كل مرتبة، فقال: فأركان الإسلام خمسة، وعدها، ثم قال: فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين، وهنا شهد يعني حكم وقضى وأعلم وبين وألزم سبحانه أنه لا إله إلا هو، وهذه أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله، وليس الله وليس هو، لأن الصوفية عندهم أن أفضل الذكر أن تنادي الله عز وجل بصيغة الغائب فتقول هو، وهذا في حق المخلوق عيب ولا كمال؟ لو قلت تعالى يا هو، أنت يا هو، هذا أدب ولا غير أدب؟ ليس بأدب. لكن حينما نقول عن شخص غائب هو، هذا ماشي. لكن شخص يقول تعال 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 يا هو، ما معنى يا هو؟ أمامي تقول له يا هو، هذا ليس أدبا مع الله عز وجل. بل ألف أحدهم وهو الزنديق محي الدين بن عربي كتابا سماه فضائل الهو، فضائل الهو يعني كلمة هو هو، يجلس ساعات يقول هو 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 ويهوهو والعياذ بالله. ويقولون أفضل الذكر هو هذا، أقل منه درجة أن تقول الله 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 الله، تجلس ساعة ساعتين ثلاث تقول الله، ما معنى الله الله الله. وأما ذكر العوام فهو لا إله إلا الله، هذا ذكر العوام. أما الخاصة فالله، وخاصة الخاصة هو هو هو، والعياذ بالله. هذا ظاهر بعيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أي طائفة؟ من العوام، لأنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يعني النبي والأنبياء معه يدخل في طائفة العوام عياذا بك اللهم، نعوذ بالله من ذلك. هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وتجدون في جانب حق الرب جل وعلا يؤمن بنظرة الحلول الاتحاد، يقولون إن الله حل في كل جسد، كل شيء في الكون هو الله. وللأسف أن أحدهم وهو محمد حسان أخذ يترنم بهذا الحلول الاتحاد في قوله ما في الوجود حقيقة إلا هو، وأول بيت هو المهم في الشطر الأخير منه ما في الوجود حقيقة إلا هو، الله ربي لا أريد سواه، ما في الوجود حقيقة إلا هو. يعني كل شيء في الوجود هو الله، أنت الله وأنت الله وأنت الله، بل نعوذ بك اللهم. قال قائلهم وهو محي الدين بن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. وقال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. يعني العبد رب والرب عبد، مش عارفين من لا ندري من المكلف فيهما. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. فهمتم شيئا؟ ولا أنا أفهم شيئا، ولا يمكن لمسلم أن يفهم ذلك والعياذ بالله، لأنه كفر وضلال في ضلال والعياذ بالله. قل إن الله حل في أراذل المخلوقات الكلب والخنزير، فقال هذا الزنديق: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي والعياذ بالله. ويقول: ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله. هذا أمر شنيع عند غلاة الصوفية، وهذا موجود في كتابه فصوص الحكم لمحي الدين بن عربي، وهو من أعظم الكتب عند غلاة الصوفية والعياذ بالله. ومع ذلك أحدهم محمد حسن لما يقال له، يتصل عليه كبير الصوفية شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر، يقول: أنا كأن أنا وأسمعك الآن كأن أمام شيخ أكبر شيخ صوفي. يقول: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ويعدل الغطرة ويعدل الثياب، يعني أشكرك على أنني أكبر شيخ صوفي. نعوذ بالله من ذلك، ولما يتعوذ بالله من ذلك ويستعيذ بالله جل وعلا من ذلك والعياذ بالله. لأنه أخذ يتكلم بكلام الصوفية في مسألة الذي ذكر شيخ الإسلام يا فقراء، فقراء الصوفية، أخذ يأتي بعجائب محمد حسان في هذه الحلقة، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن شهادة الله يعني معناها لا معبود حق إلا الله، وتكون هنا لا نافية للجنس تعمل عمل إن، ومعبود اسمها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ونقول لا معبود حق، لابد أن نقول حق، لأن لو قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، هذا في الواقع صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه يوجد معبودات أخرى باطلة مزعومة غير الله عز وجل. إذا لابد أن نقول لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقارن الله عز وجل شهادة الملائكة له على أعظم مشهود وهو التوحيد والوحدانية، قارن مع الملائكة من أولي العلم، وهذا يدل على فضيلة أهل العلم، وهذا تعديل من الله عز وجل وتوثيق من الله تبارك وتعالى للعلماء. فهل يعدل ربنا العلماء ويوثقهم ربنا جل وعلا ويأتي الحدادية البغيضة فيطعنون في أهل العلم ونصدقهم ونجالسهم ونصحح مذهبهم وطريقتهم. لا، الله عز وجل قرن شهادة الملائكة وشهادة العلماء له بالوحدانية. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة هذا من ضمن فضائل العلم والعلماء، أن الله قرن جعلهما قرناء، شهادة الملائكة وشهادة العلماء على أعظم مشهود عليه وهو الوحدانية والتوحيد، مما يدل على فضيلة العلماء. ليس في الدنيا أيها الإخوة شيء أعظم من العلم أبدا، لا يوجد في الدنيا لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا زوجة ولا ولد، لا يوجد في الدنيا. ولذلك وقتك أثمن وأغلى ما تملك، وأخطأ من قال الوقت كالذهب. لا، الوقت أغلى من الذهب بكثير، ولذلك السلف يقولون الوقت كالذهب، ولا يقولون ماذا؟ الوقت لا عدل له، يعني لا يعدله شيء. وبعض الناس يقول احنا تعال نضيع وقت شوي، نضيع وقت يعني تضيع، يعني لو أن شخصا قال شخص تعال نضيع الذهب هذا نرميه في الشارع، يقول له تعال، الثاني يقول له ماذا؟ تعال وديك مستشفى المجانين، لأنه هو مجنون لو رمى الذهب في الشارع هكذا، هو غير عاقل. من ضيع وقته أجن من هذا في الحقيقة، لأن الوقت لا عدل له، لا يعدله ذهب ولا فضة ولا مال ولا كل ما في الدنيا. نعم، يبقى إذن هذا معنى، سيبين المصنف أيضا معنى هذه الكلمة. نعم،
قال رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده.
نعم،
لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.
نعم، إذن لا بد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا يكفي أن تقول إن الله هو المعبود، ولذلك الإثبات وحده لا ينفي الشريك، والنفي وحده إلحاد. إذا قال الإنسان لا إله فهذا إلحاد، فإذا قال الله هو المعبود فهذا لا ينفي الشريك. إذن لابد أن يقول الله هو المعبود، لا معبود سواه، لا معبود بحق سواه، وهذا يساوي لا إله إلا الله. نعم،
قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، أين لا إله الله في هذه في هاتين الآيتين؟ قوله إنني براء، هذه تساوي ماذا في لا إله إلا الله؟ لا إله. وقوله إلا الذي فطرني، هذه تساوي إلا الله. نعم،
قال رحمه الله: وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، أين كلمة التوحيد هنا؟ ألا نعبد إلا الله، هذه تساوي إلا الله. ولا نشرك به شيئا، هذه تساوي لا إله. وهذه الكلمة لها شروط سبعة وقيل ثمانية، وهذه الشروط السبعة مأخوذة من النصوص، كما قال الناظم رحمه الله وهو العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته أو أرجوزته سلم الوصول في علم الأصول في وجوب توحيد الله واتباع الرسول، قال رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ما هي السبعة شروط؟ العلم، وضده ماذا؟ الجهل. واليقين، وضده الشك. والقبول، وضده الرد. والانقياد، وضده الترك. الصدق، وضده الكذب. والإخلاص، وضده أو النفاق. والمحبة، وضدها البغض. وزاد بعض العلماء ومنه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أليها. يعني زيد شرط ثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله، ومذكور في قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإسلام أو كلمة لا إله إلا الله. يبقى إذن من يسمع لنا الشروط الثمانية بأضدادها؟ نعم الأخ اللي بالخلف. العلم، وضده الجهل. اليقين، وضده الشك. القبول، وضده الرد. الانقياد، وضده الترك. الصدق، وضده الكذب. الإخلاص، وضده النفاق. المحبة، وضدها البغض. أحسنت. والثامن، أحسنت، الكفر بما يعبد من دون الله. من يسمعها مرة أخرى؟ لا، ماشي، تفضل يا أبو مسعود. العلم، وضده الجهل. نعم. اليقين، وضده الشك. نعم. القبول، وضده الرد. نعم. الانقياد، وضده الترك. نعم. الإخلاص، وضده النفاق. نعم. الصدق، وضده الكذب. المحبة، وضدها البغض. والثامن، وهو الكفر بما يعبد. هذه ثمانية شروط لا بد من توافرها حتى تنفع العبد كلمة لا إله إلا الله. ولعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.